الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وأهلا ومرحبا بكم معنا على طريق السعادة، هذا الطريق الذي يوصل صاحبه لا إلى سعادة الدنيا فحسب، بل إلى سعادة الدنيا والآخرة، وهو طريق واحد لا ثاني له، هو طريق الإيمان مع العمل الصالح. قال ربنا جل وعلا في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقال ربنا جل وعلا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذا أحبتي في الله، تعالوا بنا سويا نمضي على هذا الطريق، سائلين الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في هذه الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، وأول عمل صالح نتبلغ به سعادتنا في الدارين في الدنيا والآخرة، أول عمل بل وأهم الأعمال التي نتبلغ بها في سيرنا على طريق السعادة، هو عمل من أجل أعمال القلوب، أعلاها شأنا وأعظمها قدرا، ألا وهو الإخلاص، الإخلاص لربنا جل وعلا في الأقوال والأفعال. ولم لا؟ وقد أمرنا ربنا جل وعلا به في كتابه قائلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رب العالمين في سورة النساء بعد أن بين لنا من صفات المنافقين ومن مكرهم ومن خداعهم ومن بغضهم لأهل الدين وللمؤمنين، ثم بين ربنا جل وعلا مآلهم قائلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم احشرنا مع المؤمنين المتقين يا رب العالمين. بين لنا ربنا جل وعلا في كتابه، وأمرنا ربنا جل وعلا بالإخلاص في كتابه، فقال في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه، فأحسن الأعمال هو الذي يكون أو هو العمل الخالص لوجه الله الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا ربنا جل وعلا بالإخلاص في كتابه، وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإخلاص، وبأنه من أعظم الأسباب التي يتقبل الله جل وعلا بها الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هنا يبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا لا يتقبل من الأعمال إلا الأعمال الخالصة لوجهه جل في علاه. ثم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين في نهاية الحديث بأن العمل الصالح هو الذي يبتغي به العبد وجه الله الجليل. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة والجلال أن ربنا جل في علاه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وعمله. فربنا جل وعلا هو الغني، هو الغني عن عملي وعن عملك، هو سبحانه وتعالى الغني عن الأولين والآخرين، هو سبحانه وتعالى الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. لذا بعد أن استعرضنا شيئا يسيرا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهمية الإخلاص، قد يسأل سائل من بيننا الآن قائلا: ما هو الإخلاص؟ وما علاماته؟ وما أماراته؟ وما هي الأمور التي تساعد العبد على تحقيق الإخلاص في قوله وعمله؟ وإذا حققت الإخلاص فعلا لربي جل في علاه، هل سأنال شيئا من سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة؟ اعلم حبيبي في الله، اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه، اعلم بأن الإخلاص أصله من التنقية والتصفية. فالشيء الخالص هو كالشيء الصافي، إلا أن الخالص قد أزلنا ما به من شوائب حتى أصبح خالصا، أما الصافي هو الذي لا شوائب فيه أصلا. إذن الشيء الخالص هو الذي أزيل عنه الشوائب حتى أصبح صافيا، أما الشيء الصافي فهو لا شوائب فيه أصلا. فالإخلاص أصله من التنقية والتصفية. أما في الشرع فقد تعددت أقوال أهل العلم في تعريفهم للإخلاص، ولكنهم أجمعوا على معنى عام لإخلاص العبد لربه ومولاه في أقواله وأفعاله، فأجمعوا على أن الإخلاص هو تنقية العمل، تصفية العبادة، والطاعة لله جل وعلا من الشوائب كالرياء والنفاق والشرك عياذا بالله والسمعة ومن حب الظهور ومن حظ النفس ومن العجب بالعمل إلى آخره من هذه الآفات ومن هذه الشوائب التي تؤثر على صحة العمل، بل وقد يحبط العمل بسببها. إذن الإخلاص هو تصفية العبادة والطاعة لرب الأرض والسماوات. فإذا أقبلت على أي طاعة لربي أو على أي عبادة لله جل وعلا، فحينها أقوم بهذه الطاعة وبهذه العبادة لا لشيء إلا طمعا في مرضاة الله جل وعلا. أتصدق، أنفق من مال الله جل وعلا الذي بين يدي لا ليقال بأني متصدق أو بأني كريم أو بأني منفق، لا، أتصدق من مال الله جل وعلا وأنتظر أجر وثواب هذا العمل من ربي جل وعلا، فأنا ما عملت هذا العمل من أجل الناس، بل عملت هذا العمل وهذه الطاعة وهذه العبادة من أجل رب الناس سبحانه وتعالى. إذا قمت بصلة الأرحام، ببر الآباء، بالمحافظة على قراءة وردي في القرآن، إذا قمت بأي طاعة وبأي عبادة لله جل وعلا، لا أبتغي من ورائها إلا مرضات الله جل وعلا، إلا حبا وتعظيما لله جل وعلا، طمعا في مرضاته وفي جزيل ثوابه، ومخافة من عقابه ومن ناره، أقوم بأي عمل طاعة ومرضاة لربي. فعندما أسمع المؤذن في كل يوم وليلة 5 مرات وهو يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أترك ما بين يدي من أعمال الدنيا مهما كان، وأهرول إلى بيت الله جل في علاه، لا ليقال بأنه من رواد المساجد، لا ليقال بأنه في الصف الأول في كل صلاة، لا والله، ما ذهبت إلى بيت الله إلا طلبا وسعيا لمرضات الله جل وعلا، لا أنشغل بكلام الناس، لا بمدحهم وثنائهم ولا بذمهم في، فلن يستوي كلام الناس على عبد أبدا، لن يجتمع الناس على عبد من عباد الله جل وعلا بالمدح والثناء والذم أبدا. ثم إنني كما ذكرت لم أعمل هذا العمل أصلا من أجلهم، بل قمت بهذه الطاعة وبهذه العبادة لمرضات الله جل وعلا. هذا هو الإخلاص، ولكنه من الصعوبة بمكان، فليس من الأمر الهين ولا من الأمر السهل على نفس المرء أن يخلص أعماله لربه ومولاه، خاصة في هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور وكثرت فيها الشهوات والمؤثرات. لذا ما السبيل؟ هل هناك من الأمور ما يساعدني وما تساعدني على أن أحقق الإخلاص لرب العالمين؟ نعم، هناك بعض الأمور، ومن أهمها بعد الاستعانة بالله جل وعلا وبتوفيقه وطلب المدد منه سبحانه وتعالى، أول شيء إذا أردت تحقيق الإخلاص في أي طاعة تتعبد بها لرب العالمين، استحضر نظر الله جل وعلا لك، استحي من ربك ومولاك، استحضر مراقبة الله جل وعلا لك، وإياك إياك، ثم إياك إياك أن تكون أو أن تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فهناك من الناس من إذا غلقت عليهم الأبواب وغابت عنهم الأبصار تجرؤوا على معصية الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل في علاه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والملك جل وعلا يغار، الملك جل وعلا يغضب إذا انتهكت محاربه، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإياك يا عبد الله، إياك أن تجعل الله جل وعلا أهون الناظرين إليك، فإن استحضار مراقبة الله جل وعلا لك في أقوالك وأعمالك تكون عونا لك على إخلاصك في عملك لله جل وعلا. كذلك من الأمور التي تساعد العبد على استحضار وتحقيق الإخلاص في قوله وفي عمله، أن يستوي عنده كلام الناس، وأن يعلم يقينا لأن هذا الكلام لا ينفعه ولا يضره. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك بشيء إلا ما قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما قد كتبه الله عليك. نعم حبيبي في الله، لذا من الأمور التي تساعد العبد على استحضار الإخلاص بين يدي قوله وعمله أن يجاهد نفسه وأن يعمل جاهدا قدر الإمكان على عمل في الخفاء وعلى طاعة وعلى عبادة لا يراها منه أحد إلا الله، ولا حتى أقرب الأقربين إليه لا يطلع على هذا العمل ولا على هذه العبادة أحد من الخلق. فقد أجمع السلف رحمهم الله بأنه يجب على العبد أن يكون له خبيئة عمل لا يطلع عليها أحد. ولنا في سلفنا الصالح وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فها هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، رآه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه ذات ليلة وهو يدخل بيتا ويدخله في الخفاء وفي الليل، ويتحرى عمر رضي الله عنه وأرضاه ألا يراه أحد، فأوجس طلحة في نفسه قال: لماذا يدخل عمر هذا البيت؟ ولماذا بالليل؟ ولماذا متخفيا؟ ولماذا هو حريص ألا يراه أحد؟ فلما أصبح الصباح ذهب طلحة إلى هذا البيت فإذا بامرأة عجوز عمياء، إذا بامرأة قعيدة لا حول لها ولا قوة. فلما سألها طلحة قائلا: ما بال هذا الرجل الذي يأتيك، أي هناك رجل يأتيك في كل ليلة، فما قصة هذا الرجل؟ حكيت إيه؟ بيجي يعمل إيه؟ فقالت له المرأة: إنه يتعاهدني يصلح لها من بيتها، يصلح لها من ثيابها، من نفسها، يتعاهدها عمر وهو الفاروق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في الخفاء حتى لا يراه أحد، طلبا في مرضات الله جل وعلا وتحقيقا لإخلاصه في القول والعمل لربه ومولاه. هكذا كان حالهم عندما مات علي ابن الحسين رحمه الله وهو على خشبة الغسل يغسلوه، وجدوا في ظهره علامات سوداء، فتساءلوا: ما هذه العلامات؟ ومن أي شيء هذه العلامات؟ فلم يجدوا إجابة. فبعد أن دفن رحمه الله فقد في المدينة صدقة كانت توزع في الخفاء على فقراء المسلمين، يأتي رجل لا يراه أحد في كل ليلة ويضع أمام كل بيت فقير، يضع دقيقا، يضع صدقة ولا يراه أحد. فلما مات علي رحمه الله فقدوا هذه الصدقة، فلم يعد أحد يأتي بها، فحينها علموا بأن الذي كان يأتي بهذه الصدقة في كل ليلة هو علي ابن الحسين رحمه الله، ولا يعلم أحد بأنه يأتي كل ليلة في الخفاء بهذا الأمر، والله ما علموا إلا بعد وفاته رحمه الله. من أراد أن يحقق الإخلاص فعليه بأعمال في الخفاء، عليه بأعمال لا يطلع عليها إلا رب الأرض والسماء. إذا كان أحدهم إذا جلس يقرأ في كتاب الله جل وعلا ودخل عليه داخل غطى كتاب الله وخبأه حتى لا يراه أحد، كان أحدهم إذا جلس في مجلس بين الناس وسمع قولا لله جل وعلا أو قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودمعت منه عينه خبأها وحول بصره إلى الجدار ثم قال ما أشد الزكام والبرد في هذه الأيام، يريد أن يحول أبصارهم وتفكيرهم عن أنه قد بكي من خشية الله جل وعلا. من الأمور التي تساعد العبد على تحقيق الإخلاص هو أن يخاف وأن يخشى من عدم قبول الله جل وعلا لعمله، فكلنا يتعبد إلى الله جل وعلا، وكلنا له طاعات بين يدي الله جل وعلا، ولكن من منا على يقين بأن الله جل وعلا قد تقبل منه الأعمال؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سمعت الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لما سمعت هذه الآية قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ فمعنى الآية الذين يعملون ما يعملون من الأعمال وقلوبهم خائفة في وجل، لأنهم يعلمون بأنهم إلى ربهم سيرجعون. فقالت: يا رسول الله، هل هؤلاء الخائفون هم الذين وقعوا في الزنا وفي السرقة وفي شرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون، ولكنهم خائفون على عدم قبول أعمالهم، يقومون بأعمال هي كالجبال، يقومون بشتى الطاعات، ولكنهم في وجل وفي خوف من الله جل وعلا، خوفا ألا يتقبل الله جل وعلا منهم هذه الأعمال. لذا حبيبي في الله، استعن على تحقيق الإخلاص بهذه الأمور، واعلم بأن من ثمرات تحقيق الإخلاص في هذه الدنيا أن يوفقك الله جل وعلا إلى محبة الناس. يرزق الله جل وعلا العبد محبة الناس لأنه من المخلصين. كذلك ينصر ربنا جل وعلا هذا الدين بسبب المخلصين من أبنائه. لذا أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المخلصين، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.